రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ
مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبنرحب بكم في برنامجنا ليوم الاثنين البي وافق يوم 18 شهر 1 سنة 2016 ميلادية. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. تصاعد المعارك العنيفة ما بين القوات الحكومية وقوات عبد الواحد، وغصف جوي مكثف لليوم الثالث على التوالي على جبل مرة، والجيش بينفي المبادرة بالهجوم، والمدنيين بيأكدوا
سلامة طائرة ذات، وكنا ليليا نكون 6-7 طائرات كنت العاد من الفاشر، وجدوا منا عابرين من الهبيت وكلهم عابرين من عجوة زمزم، فلازم الرجل مربع الأول ده كان في معاناة جديدة، مشكلة كبيرة والله.
مقتل العشرات من المدنيين في الغصف الجوي، والطيران بيرمي غنابل بالغرب من مغر بعثة اليوناميت في نيرتتي.
غزو الطيران شرقي مدينة نيرتتي، تدمير 6 منزل من معدة إلى مقتل 5 من مهاجرين الخلوة. تقد غزو الطيران في الجناين والزراعة الصيفية.
الميليشيات المنسحبة من معارك غرب جبل مرة بتجتاح نيرتتي، وبتجبر مواطني المدينة على إقفال الأسواق والبغافي البيوت.
جنجمية لابسين بالمواكر في داخل المدينة والسوق وأي مكان، السوق كله مغلق، لأن 3 أيام السوق مغلق وناس كلهم في البيوت.
أصوات وذوي الغصف الجوي والصواريخ على جبل مرة بتسمع في كاس ونيرتتي ومرشين، وحركة الطيران الكثيفة بتصير الرعب في معسكر زمزم.
قاعدين نسمع طوال وخص بتاع طيران، ده كله قاعدين نسمع من الدوشكال وغيال بتتكني والدعنات، إنما لا فينا جميل كوا يسمع لأننا نحن قاعدين نسمع فيها.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بيقراها لكم محمدين محمد إسحاق. لا تزال المعارك العنيفة وعمليات الغصف الجوي واسعة النطاق بتدور في جبل مرة عبر اتجاهاتها الأربعة منذ يوم الجمعة وحتى مساء يوم الأحد، وأدى الهجوم المشترك للقوات الحكومية، الجيش والدعم السريع والميليشيات، والمصحوب بغطى جوي بطائرات الأنتينوف والميج والأبابيل، لمقتل العشرات وجرح أعداد كبيرة من المدنيين العزل، وفرار الآلاف منهم من غراهم لأعالي الجبال والكراكير. ودونت القوات الحكومية خلال هجوم 3 أيام دونت جبل مرة عبر اتجاهاتها الأربعة بالصواريخ والراجمات والغنابل المتفجرة من طائرات الميج والأنتينوف، الأمر اللي ضاعف من المعاناة الإنسانية للآلاف من المدنيين المغيمين في غرى جبل مرة المختلفة. واتسمعت أصوات الانفجارات الهائلة للبراميل المتفجرة، وصدى انفجارات الصواريخ والراجمات الثقيلة من مناطق بعيدة مثل مرشينغ والملم وشنغل طوباي وطور وكاس ونيرتتي. وقال شهود متعددين من معسكر زمزم القريب من الفاشر لراديو دبنجا بأنه حركة الطيران التابع لسلاح الجو الحكومي ظلت طوال الأيام الأربعة الماضية في حالة إغلاع دائم ليلا ونهارا من مطار الفاشر باتجاه جبل مرة، مما أثار الرعب لدى سكان المعسكر. ووضح الشهود بأن أصوات ذوي الانفجارات وصداها بسمع حتى من داخل المعسكر والغرى المجاورة لزمزم. وأضاف واحد من الشهود وهو بيروي حركة طائرات الأنتينوف والميج والأبابيل اللي بتغلع يوميا من مطار الفاشر في اتجاه جبل مرة في الخصوص ده.
طوالي ما دلين ما قال البنوم ذا اي، ما هو حركة شديد يعني، حركة شديد متخوف، هو ناس متخوفين انه لانه قصفه قد بالسمع، النهار بالسمع وبالليل بالسمع، ده كمان مشكلة لانه بكرة بعد كلام كتير تحصل زي الاول، اكبر مشكلة ناس متخوفين فيها كتير. حركة 3 ليالي على طوالي دي في خصف شديد، لكن ما جانا ظلهاش الناس دل ما بيجي مباشر زيرا، لانه اول فرارهم في الجبال وكده، وبعدك بعد فترة من الهدوء حتى بعدك، لانه هسه قوة تطلع من الفاشر بالليل بكميات، والشارع ده ما بقدر زول بيجي ما لما انه الناس بيه وخارج خمسة أيام أربعة أيام كده، لكن وقتي ما بقدر بيجي لأن في قوات قاعد تطلع بالليل، هم بطلوا بالليل يعني 100-150 عربية عادي تطلع من الفجر كل الليلة. طبعا شرق جبل ده ما شنقل توباي ده من ده وتكوماري ودوبول أم ديل أشرة وديل مناطق هنا ملام وكده، تقدر شوية الجنوب لأنه أنا أكون في الغرب يعني شنقل تقدر شوية الجنوب من المعسكر، لكن الغرب ده شرق جبل تيا الغرب يعني ما جي شنقل توباي. هاي بتسمع كل حاجة، بتسمع من زمن بتسمع عشان قلتوان بيصموا نصطامت بيصموا وكده، ما هذا كله بس هم دالا قريبين ذاتنا عشان قلتوان وتابت وطولة دالا قريبين شديد ذات، هو زمزم بعيد شوية طلبت طائرة ذاته، وكنا ليليا نكون 6-7 طائرات تكون طلعات من الفاشر وجدوا منا عابرين من الغبيت وكلهم عابرين من أجواء زمزم. فلازم الرجل مربع الأول ده كان في معاناة جديدة، مشكلة كبيرة والله.
وفي مناطق جبل مرة المختلفة غتلوا العشرات وانجرحوا أعداد كبيرة جاري حصرهم، بيناتهم نساء وأطفال وكبار سن. ومن بين الغتلى المدنيين اللي تم حصرهم 4 أنفار بيناتهم مرأة في منطقة كورلان بانك وكالوكوتين يوم الأحد، وهم عبد المالك إبراهيم اللي عمره 40 سنة، ومبارك حامد اللي عمره 35 سنة، وفاطنة عمر اللي عمره 27 سنة، وفضل موسى آدم اللي عمره 17 سنة. في الوقت اللي قتلوا 4 أنفار آخرين في غصف جوي بالأنتينوف يوم الأحد في قرية بولي شرق جبل مرة، والأربعة هم أدريس جمعة صالح اللي بيبلغ من العمر 60 سنة، وعائشة عبد الله حامد اللي بتبلغ من العمر 43 سنة، وجابر عيسى يحيى اللي عمره 30 سنة، وحسن أبكر آدم اللي عمره 4 سنوات. وأفاد شهود من شرق جبل مرة لراديو دبنجا عن مقتل 2 من المدنيين نهار يوم الأحد في غصف جوي آخر، لكن هذه المرة بطائرة الأبابيل المروحية المغاتلة اللي هجمت على قرية لوكي وقرية سوني جنوب فنجا، مما أدى لمقتل نصر الدين حامد اللي عمره 14 سنة وأم الخير هارون اللي عمره 48 سنة. وفي غرة غرب جبل مرة أدى الغصف المدفعي لمقتل 3 مواطنين من قرية كورو وكويلا يوم السبت، والغتلى هم عبد المجيد يونس اللي عمره 50 سنة، ويعقوب محمد اللي عمره 13 سنة، وإبراهيم عبد الله اللي عمره 8 سنوات. وأفادوا شهود بأنه شدة المعارك وأصوات الراجمات ودوي الغصف والطائرات بتسمع من مناطق بعيدة جدا مثل مرشنغ، حيث قال مواطن من المنطقة وهو بينقل جانب من أصدار المعارك اللي بتسمع من مرشنغ لراديو دبنجا.
لكن هذه القوات المسلحة ورأس الحركات في دبنجا، لكن دور القدرة تفاصيل النساء كده عندنا شنو ما معروف يعني الخسائر دي سوت كيف ولا كده، والله ما عندنا تفاصيل بدخة كده. قاعدين نسمع طوال وخفص بتاع طيران ده كله قاعدين نسمع من الدوشكال والحياد دي بتتسمي والدعنات، لكن عشان القوة جسمه لأننا هنا قاعدين نسمع ده، والله ما جانا منه من يطار هنا كده، ما جانا نزوه ولا جانا نزول المجروح ولا حتى الناس الجيش هناك، كان عندهم جهازات قدام الفاشر ده فيه لكن ما جابهم جاي.
وفي غرب جبل مرة غصف سلاح الجو الحكومي بشكل عشوائي ظهور يوم السبت والأحد غرى كنينتينغا وكرمل وكوندا وكورو وأوديو ونينديكو اللي بتقع حول مدينة نيرتتي بولاية وسط دارفور، وأدى الغصف الجوي لمقتل 5 من المواطنين وحرق بيوت ومزارع للمواطنين. وأفادوا مواطنين فارين من تلك الغرى واحتموا بالغابات. والوديان لراديو دبنجا ظهر يوم الأحد بأن سلاح الطيران قام ظهر يوم السبت بغصف غرى كنينينغا ببرميلين متفجرين، وقرية كرمل ب3 براميل، وكوندا ب4 براميل، وكورو ببرميل، حيث سقط البرميل المتفجر على خلوة لتحفيظ القرآن على قرية كرميل اللي بتقع على بعد 4 كيلومترات شرق نيرتتي، مما أدى لمقتل 5 من طلاب الخلوة. ووضح الشهود بأنه واحدة من البراميل المتفجرة وقعت على 4 بيوت في قرية كنينينغا مما أدى لإحراقها. ووضح الشهود كذلك بأنه الطيران غصف منطقة كوندا وكورو ب4 براميل متفجرة أدت لحرق بساتين الفاكهة والمزارع الشتوية. ووضح الشهود لراديو دبنجا بأن سلاح الجو الحكومي غصف صباح يوم الأحد قرية أوديو ونينديكو اللي بتقع على بعد 3 كيلومتر شرق نيرتتي. وأضاف واحد من المواطنين الشهود لراديو دبنجا من حول نيرتتي،
يوم السبت 16/1 غزف الطيران شرقي المدينة النردرة قرية جنينة وتمت حرق 4 منازل وقرية ترمل وتمت تدمير 6 منزل من معدة إلى مقتل 5 من مهاجرين الخلوة. وفي قرية كونا تمت غزف الطيران في الجناين وزراعة الصيفية من معدة إلى إطلاقه بالكامل. وفي قرية مورانغا وكونيو برضو غزف الطيران الحكومي لثلاثة قرى ولم يتم تسبب في خسائر البشرية وال الممتلكات. وأيضا بتاريخ الأحد 17/1/2016 تم غزو الطيران الحكومية على قرى أوديو وقرية تينا لم يسبب في الخسائر السريعة والمادية. وهذه القرى تقع على شرق مدينة نرتتة وحتى الآن الطيران الحكومي قد يعلق فوق هذه.
وفي داخل مدينة نرتتة غترت الميليشيات الحكومية المنسحبة من معارك غرب جبل مرة الطالب حمدي محمد سليمان رميا بالرصاص ظهر يوم السبت، واجتاحت في نفس الوقت معسكر الشمالية للنازحين ودخلت لسوق نيرتتي وقامت بنهب المحلات التجارية والمنازل. وأدى اجتياح الميليشيات المنسحبة من معارك غرب جبل مرة لإصابة كل من المواطنة نعيم عبد المؤمن وبخيت صنقور والنازح ياسر آدم أحمد بركة بجروح وكسور في الأيدي. وقالوا مواطنين اتكلموا لرادي دبنجا من نيرتتي بأنه أحداث نيرتتي حصلت لما جاءت أعداد كبيرة من الميليشيات الحكومية المتراجعة من معارك جبل مرة ظهر يوم السبت، البعض منهم راكبين مواتر والآخرين على ظهور الخيول والجمال وهم بيطلقوا النيران بصورة ثقيلة في الهواء. ووضحوا بأن الميليشيات الحكومية قامت يوم الأحد باجتياح معسكر الشمالية للنازحين مربع 7 ونهبوا الدكاكين والبيوت مع أعداد كبيرة من الحمير والبضائع. وأضاف واحد من المواطنين الشهود لراديو دبنجا من نيرتتي في الخصوص ده:
يوم السبت الموافق 16/1/2016 الزمن ساعة 2 ظهرا ميليشيات الحرس الحدود وميليشيات دعم السريع كانوا ربين أكثر من 700 من الجمار ومن الخاسين وأكثر من 200 من المواكب وأثناء الرجوع في حي كترقو أطبع رصاص في حمدي محمد سليمان عبدالله عمره 13 سنة ده وفاء في حالة والمواطنين شالوا الجثة إلى شرطة نرتتة وتم دفنه في كومبوغافا ثم دخلوا أكثر من 300 خيول والجمال في سنتر 7 سنتر شمالية ونحو منازل والدكاكين والحمام وناس الجهن في السوق كترون يوم السبت 13 كترون في الجبل وحاولوا يختصبوا نازحة نعيمة عبد المؤمن عبد البشير ولم يتنطلوا في الاختصاب وضربوا يده وكسروا بالدفش أمره 26 سنة أيضا قصروا يد بخيت صنقور داري في الله حميله وما شعر حميله وضربا وقصروا يده. أيضا يوم الأحد الموافق 17/1/2016 حصل درب في النازي ياسر آدم أحمد بركة عمره 34 سنة رصاصه في كراع يمين حاليا في المستشفى عشان يلقى العلاج وشعر منه مباري.
وحول تداعيات اجتياح الميليشيات الحكومية المتراجعة من معارك جبل مرة أكد شهود متعددين من داخل المدينة لراديو دبنجا ظهور يوم الأحد بأن اجتياح الميليشيات الحكومية مع توتر الأوضاع وسماع ذوي الصواريخ والدانات وأزيز الطائرات منذ يوم الجمعة أدى لإكفال سوق نيرتتي والمحلات التجارية في الأحياء لليوم الثاني على التوالي. وأكد شهود لراديو دبنجا بأن المواطنين في نيرتتي لزموا بيوتهم فيما بتعيش المدينة حالة من الرعب. وقال مواطن لراديو دبنجا بأن الميليشيات الحكومية وبعد دخولها لمدينة نيرتتي اتمركزوا أصحاب الخيول والجمال حول المدينة باتجاهاتها الأربعة وهم في حالة استعداد في الوقت اللي فضلوا أصحاب المواتر وهم لافين شوارع المدينة الخالية من السكان والمارة. ووضحوا مواطنين في الشرق وغرب وجنوب جبل مرة بأنه كل الطرق اللي بتأدي لنيرتتي وكاس وشنقل طوباي وكبكابية مكفولة حيث بتنتشر القوات الحكومية تحت الجبل مما بيصبح أي مواطن بيحاول النزوح والعبور للمعسكرات عرضة للقتل والاتهام، الأمر اللي ضاعف من معاناة الآلاف من المدنيين في جبل مرة. وأضاف واحد من المواطنين لراديو دبنجا من مدينة نرتتي وهو بيصف ما حصل في المدينة.
جنجيني تلقيه المواكر في داخل المدينة والسوق وأي مكان. السوق كله مغلق لنا 3 أيام، السوق مغلق وناس كلهم في البيوت وما في أي زول مارك برا عشان يلف لعنا ناس المواكر في داخل السوق وفي المخطة بتاعت نرتتي ونحن بالمواكر وناس الحاسين في أطراف بتاعت الحلة اتجاه كومبوغاقا وكرافيزو شمال نرتتي اتجاه معسكر الشمالي وجنوب نرتتي والشرق نرتتي جماعهم وحافينهم كلهم مصرجة ما منزلون جل بسهم بعيدين فيه والناس المواطنين خايفين من الخوف والرعب شديد لأن خايفين عشان جنجميدر ما يأكلوا المنازل أو المعسكرات أو تفكيك المعسكرات.
ومن جانب الأمم المتحدة عبرت بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور اليونامت يوم الأحد عن قلق شديد بخصوص القتال المستمر بين القوات الحكومية والحركات المسلحة في منطقة جبل مرة وبالغرب من موقع البعثة الميداني في نيرتتي. وأفادت بعثة اليونامت في نيرتتي في بيان بسقوط 5 قنابل في منطقة بتقع شمال شرق موقعهم، وامتد أثر القنابل للموقع الميداني للبعثة، كما قفلت المحلات التجارية والأسواق في نيرتتي تخوفا من وقوع عمليات نهب وهجمات. وأكدت اليوناميت في بيانها إنها بتراقب الوضع عن قريب وبتعمل في نفس الوقت مع شركاء فريق الأمم المتحدة القطري من أجل الوصول لتدابير الطوارئ استجابة للحماية والآثار الإنسانية على السكان المدنيين في المنطقة. وأكدت اليوناميت في بيانها على أهمية الحاجة لحل الوضع عبر الطرق السلمية، وقالت إنها مستعدة للمساعدة في الجهود السلمية. أفاد شهود من غرب جبل مرة بأن سلاح الجو الحكومي عبر طائرة الأنتينوف رمى يوم الأحد 27 برميل متفجر حول قرية مانوبو شرق سورانك، مما أدى لمقتل 3 مواطنين و14 حمار. ووضح شهود فروا من غرب جبل مرة إلى أن القوات الحكومية والميليشيات قاموا بحرق قرية كورون، كما قاموا بحرق قرية حي الصابونات في شرق غولو. وأفاد شهود آخرين لراديو دبنجا يوم الأحد بأن القوات الحكومية اتمكنت يوم الأحد من دخول منطقة كالوكيتينغ، فيما قالوا شهود فارين بأنهم شاهدوا 3 دبابات حكومية مدمرة جنوب جبل مرة. كما أفاد شهود من شمال جبل مرة بأنهم شاهدوا أيضا دبابة مدمرة مع 8 عربات لاند كروزر تابعة للقوات الحكومية أيضا مدمرة. ووضح شهود بأن المعارك الحالية بتدور بين القوات الحكومية وميليشياتها وحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد النور في شمال جبل مرة في مناطق روفتا وحتى كاكور، بينما تدور معارك أخرى في شرق جبل مرة انطلاقا من فنقا وأخرى في غرب وجنوب جبل مرة، وهي المناطق اللي بتقع تحت سيطرة قوات عبد الواحد النور. وقالوا المواطنين بأن أعداد القتلى والجرحى كبير جراء المعارك اللي حصلت، حيث شهدت طائرات وعربات وهي بتنقل جرح القوات الحكومية لكل من الفاشر وزالينجي. نفت القوات المسلحة هجوم الجيش على جبل مرة، وقال العميد أحمد الشامي الناطق الرسمي باسم الجيش في تصريحات يوم السبت، قال بأن القوات الحكومية لم تبادر بشن أي هجمات على مواقع الحركات المسلحة، لكنها بتتصدى على الدوام لمحاولتهم استغلال مبادرة وقف إطلاق النار المعلن من طرف الحكومة ومهاجمة الأطواف الإدارية ونصب الكمائن للمتحركات. وأشار الشامي إلى أن العمليات العسكرية المباشرة في دارفور متوقفة منذ شهور طويلة. ونفى المتحدث باسم الجيش الغصف الجوي على جبل مرة، وقال بأن الجيش السوداني لم يستخدم طائرات للغصف، وأضاف هذه ليست سوى فرية. رفضت حركة تحرير السودان قيادة مني أركو مناوي قيام الاستفتاء في دارفور، واعتبرت الكلام ده محاولة من الحكومة لخلق دارفور بمعنى آخر. وقال مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان بأن الاستفتاء المزمع قيامه في أبريل القادم محاولة لخلق دارفور بمعنى جديد، ووضح بأن العملية اللي حتحصل عملية خطيرة جدا، وأضاف نحن لم نرفض التقسيم لكن طالبنا بأن يكون في إغليم واحد، وعلى أهل الإغليم أن يتفقوا إن أرادوا تقسيم إغليم لعدة ولايات فهذا شأن أهل الإغليم وليس المركز. وقال بأن مؤتمر أهل السودان اللي يقيم في كنانة بوسط السودان اتفقوا فيه الجميع على أنه يكون إقليم دارفور إقليم واحد ما عدا 3 أنفار من دارفور رفضوا ذلك وانحازت الحكومة للأشخاص 3 وضربت بإجماع أهل السودان أرض الحائط. وأضاف مني أركم الناوي رئيس حركة تحرير السودان لراديو دبنجا في الخصوص ذا.
فالآن هذه الاستفتاء أو عملية ما تسمى بالاستفتاء لدارفور، الغرض من هذه العملية في الحقيقة محاولة لخلق دارفور لا دارفور، ولذلك هذه عملية خطيرة جدا، محاولة لخلق دارفور لا دارفور وليس إلا التقسيم بمركزية، تقسيم بالمركز، لأن السلطة السودانية كلها ممركزة في ما يسمى بمركز. طيب ولماذا تقسيم الولايات إن كانت كل السودان ممركزة؟ هذا من جانب. من جانب آخر نحن لم نرفض التقسيم، لكن نقبل التقسيم بمبادئ بتاعة التقسيم أو بإرادة بتاع أهل المنطقة نفسها، لأن المؤتمر الوطني في 2009 في الكنانة في مؤتمر ما يسمى بمؤتمر أهل السودان، كل أهل السودان الذين اجتمعوا في الكنانة طالبوا بتوحيد دارفور في إقليم واحد، في داخل الإقليم واحد قد يكون في 10 ولايات ما فيها مشكلة. ده كان كل المجتمعين ما عدا 3 أشخاص فقط من الذين ينتمون إلى عرب دارفور، فهم طالبوا بالرفض عدم أو بمطالبة بتعدد الولايات دون الإقليم. فالحكومة في النهاية قامت طبقت يعني مطلب 3 أشخاص مقابل أهل السودان كلها.
وحول موقف حركة تحرير السودان من مفاوضات أديس أبابا، وضح مني أركم الناوي رئيس حركة تحرير السودان إنهم اتسلموا الدعوة من الوساطة، وقال حنمشي للمفاوضات ونلتقي مع الأطراف الأخرى ونبدأ الجولة الجديدة فيما انتهت له جولة المفاوضات السابقة واللي كانت حول وقف العدائيات. وأضاف مني أركم الناوي لراديو دبنجا في الخصوص ده.
نحن نعم قد استلمنا الدعوة وسنذهب إلى المفاوضات، لا نعرف معنى غير رسمية أو رسمية، لكن نذهب طالما جاءت الدعوة سنذهب إلى المفاوضات في أديس أبابا، وسنجلس مع الحكومة السودانية ونبدأ حيث انتهينا في الجولة الماضية، فهي عملية لوقف العدائيات.
أكد الفريق مالك عقار رئيس الحركة الشعبية شمال بأن الحركة الشعبية ما حتقبل بالحلول الجزئية وما حتتخلى عن الحل الشامل، وأنه ليس هناك تناقض بين البحث عن السلام كخيار استراتيجي والعمل على إسقاط النظام. ووضح عقار بأن الحل السلمي هو واحدة من الآليات التي تتبناها الحركة واللي ما حتؤتي ثمارة إلا بتصعيد العمل من أجل الانتفاضة والكفاح المسلح، وأشار إلى أن الربط بين هذه الآليات ضروري لوضع النظام قدام خيارين، إما يقبل التغيير أو أنه يتم إسقاطه وتغييره. وأضاف الفريق مالك عقار رئيس الحركة الشعبية في الخصوص ذا:
الحركة الشعبية لن تقبل بالحلول الجزئية ولن تتخلى عن الحل الشامل. 2، لا تناقض بين البحث عن السلام كخيار استراتيجي والعمل على إسقاط النظام، فالحل السلمي هو إحدى آلياتنا التي لن تؤتي ثمارها إلا بتصعيد العمل من أجل الانتفاضة والكفاح المسلح والربط بين هذه العاليات جميعا، فإما أن يقبل النظام التغيير وإلا فسيتم إسقاطه وتغييره. أرسل عبركم رسالتنا لجميع قوى التغيير المعارضة للتوحيد على برنامج للحد الأدنى يجعل أهدافه تخليص البلاد ونقلها من ظلم الشمولية إلى فجر دولة المواطنة والديمقراطية، ومن عسف الاستبداد إلى براح الحريات، ومن الغلاء إلى الرخاء، ومن دولة القتل إلى دولة الحياة، ومن دولة الجباية إلى دولة الرعاية. ندعو كل قوى التغيير المعارضة للوحدة بما في ذلك الإسلاميين الراغبين في التغيير للعمل من أجل تلكم الأهداف.
وحول المباحثات غير الرسمية مع الحكومة في العاصمة الألمانية في برلين الأسبوع القادم، أكد عقار بأن المباحثات غير الرسمية اللي حتجريها الحركة في برلين الأسبوع القادم حتركز على القضايا الإنسانية والحل الشامل، وأكد بأن الحركة الشعبية ما حتشارك في حوار قاعة الصداقة، وحتشارك في الحوار حينما تشارك فيه قوى المعارضة الحقيقية وفي مقدمتها حزب المؤتمر السوداني. وأضاف الفريق مالك عقار رئيس الحركة الشعبية شمال في الخصوص ده؟
المباحثات غير الرسمية التي سنجريها في برلين الأسبوع القادم سيكون في مقدمة أجندتها القضايا الإنسانية والحل الشامل والحوار الوطني المتكافي. إن الحركة الشعبية لن تشارك في حوار قاعة الصداقة، وستشارك في الحوار حينما تشارك فيه قوى المعارضة الحقيقية. ونجدد دعوتنا لكم ولكل القوى الديمقراطية بالعمل المشترك لبناء كتلة تاريخية جديدة لإقامة دولة المواطنة بلا تمييز ديني أو إثني، ولا مجال لحكم السودان واستدامة تطوره بفرض أي شكل من التمييز الديني أو الإثني. كما أن أمر السودان لن يستقيم دون الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وإنصاف الفقراء والمحمشين وفي مقدمتهم النساء. كما ندعوكم للعمل المشترك من أجل تأسيس اتحاد سوداني بين دولتي السودان دون المساس باستقلال أي منهما.
نفذت حركة تضامن نساء السودان ظهر الأحد وقفة احتجاجية قريب من ميدان جاكسون في الصينية الواقعة شمال كوبري الحرية، وده للتضامن مع ضحايا أحداث الجنينة وضحايا الحرب في كل مناطق النزاع في السودان. وقالت الأستاذة أسماء محمود محمد طه لراديو دبنجا يوم الأحد بأن الدعوة للسلام ووقف نزيف الدماء ووقف قتل المدنيين في دارفور ومناطق النزاع الأخرى كانت الشعار الأساسي للوقف الاحتجاجية اللي جاءت أعداد كبيرة من النساء وعدد محدود من الرجال. وأضافت الأستاذة أسماء محمود بأن الوقفة لفتت نظر أعداد غفيرة من المواطنين والمارة، خاصة وأن الصينية بتلتغي فيها 4 شوارع رئيسية، مما زاد من تجاوب المواطنين برفع العصي ورسم علامات النصر وزغاريد النساء. وأضافت الأستاذة أسماء محمود محمد طه القيادية في حركة تضامن نساء السودان لراديو دبنجا من الخرطوم:
يعني أولا كانت معظمها من النساء، يمكن المشاركين فيها من الرجال قلة، يعني عدد 4-5 وأقل، ودي أنا أفتكر إنها قيمتها في إنها حركة نسوية، ويعتادن النساء يعني في أوقات مختلفة، يعني إنه نجي في وقفات مع ضد الظلم الحاصل وضد الحرب ودعوة للسلام. ودي كانت الوقفة دي بالتحديد هي دعوة للسلام ودعوة لوقف نزيف الدماء والتضامن مع أهلنا في دارفور. وكانت يعني حتى بعض الهتافات بتعلو دارفور بلدنا وناس دارفور أهلنا وأوقفوا الحرب ولا لتقتيل المدنيين. وده بعد ما ناس بقى رجال الأمن جو أخذوا مننا الشعارات، فبدت الهتافات تحصل يعني بعد نقاش معاون في إنه دي وقفة سلمية وده حق من حقوقنا الدستورية نحن بنمارس فيه ونحمى السلام وضد تقتل المدنيين وكده. فلما رفضوا وأخذوا الشعارات بتاعتنا بدأت تكون في هتافات، حتى في يعني في هتافات برضه دعت لإسقاط النظام وسوى يعني الشعب يريد إسقاط النظام ودعوة للحرية ودعوة للعدل وكده.
وفي العاصمة البريطانية لندن نظم السودانيين يوم السبت مظاهرة احتجاجية ضمن ممثلين للقوى السياسية والنشطة، وأدان المتظاهرين في لندن قتل المدنيين العزل برصاص القوات الحكومية في الجنينة واستمرار العنف والقتل والتشريد والاغتصاب في دارفور. وهتفوا المتظاهرين بهتافات مثل أوقفوا الإبادة الجماعية في دارفور. وأضافوا المتظاهرين في هتافاتهم خلال مظاهرة لندن من أجل دارفور في الخصوص ذا:
Stop killing in Darfur! Stop killing in Darfur! Stop rape in Darfur! Stop rape in Darfur! UK action now!
UK action now!
UK action now!
UK action now!
UK UK action now!
UK UK action now!
UK action now!
David Cameron action now!
David Cameron action now!
Stop killing in Darfur!
Stop killing in Darfur!
اعتقلت السلطات الأمنية بولاية غرب دارفور 7 من التجار على الشريط الحدودي بين دولة السودان ودولة جنوب السودان أثناء نقلهم لوغود في عربيتين نصف نقل. وقالت أسر المعتقلين بأن قوات مراقبة الحدود اعتقلت بداية الشهر الحالي 7 من التجار كانوا في طريقهم من منطقة المقدم للميرم وهم راكبين عربيتين نصف نقل وعلامتنا مواد بترولية. وأضافوا: التجار تم اعتقالهم في منتصف الطريق قبل ما ينقلوا البترول لجهة غير معروفة. وطالب الجهات الأمنية بالكشف عن مكان اعتقال التجار وحملوا الحكومة مسؤولية سلامتهم. وقفت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور مرتبات 50 طبيب عمومي بمستشفى نيالا التعليمي لعدم وجود ملفات لهم في الوزارة والغياب. وقال وزير الصحة بالولاية يعقوب إبراهيم الدموكي للصحفيين بأن إدارة شؤون الخدمة أكدت وجود 59 طبيب تم تعيينهم ولا وجود إلا لتسع أطباء منهم. وأعلن الدموكي عن انفراج أزمة تهدد أكثر من 25 أخصائي بتقديم استغالات جماعية خلال 7 أيام إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم. وأكد استمرار حملة الإصلاح وقال إنهم يوميا بيكتشفوا مخالفات أخطر من اليوم اللي سبقوا. الخبر الأخير في النشرة: اشتكوا مواطنين من محافظة أبو حمد بنهر النيل من تفشي مرض التهاب الكبد وسط الشباب وبالأخص في عدد من مناطق المحلية مع تركز كمية من الإصابات في منطقة واحدة بالمحلية، حيث أصيبوا 11 من الشباب بالمرض خلال الشهر الماضي على الأقل، في الوقت اللي توفى شخص واحد في بداية شهر ديسمبر من السنة اللي فاتت في واحدة من مستوصفات الخرطوم. وأبدو المواطنين خوف من تفشي المرض المميت بصورة وبائية، وطالب وزارة الصحة الاتحادية ووزارة الصحة الولائية بالتدخل فورا وإرسال فرق للتغصي وتقديم العون للمصابين. بيذكر أنه التهاب الكبد بصورته الوبائية أدى لحصول وفيات في واحدة من المناطق المحلية قبل 2 أو أكثر بقليل. مستمعيننا لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها لكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 0 0 470 00 20 80 0 0 470.
يا دبنجا ترتقوا بالشيش، يا دبنجا ترتقوا بالشيش، يا دبنجا ترتقوا بالشيش، يا دبنجا ترتقوا بالشيش، يا دبنجا ترتقوا بشيش، دنيا دبنجا ترتقوا بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقوا بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، وكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، وكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، أهلنا خلوا جلجال محل سلام في سيرو
أهلنا خلوا جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلوا جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلوا جلجال
محل سلام في سيرو
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أعلنت مفوضية استفتاء دارفور بأنه الاستفتاء حيكون في يوم 11 من شهر 4 الجاي، وبينتهي في يوم 13، وبيكون حول ما إذا كانت دارفور حتكون إقليم واحد أو تظل ولايات كما هو جاري. مواصلة لما بدأناه في برنامجنا حديث اليوم حول استطلاع آراء الأحزاب السياسية كما سبق حول الأمر، اليوم بنلتقي بكل من الأستاذة زهراء عبد النعيم الناشطة في مجال المجتمع المدني، والأستاذة سهام حسن العضو البرلماني والناشطة في المجال السياسي، عشان نسمع منهم رأيهم حول الاستفتاء اللي مزمع قيامه في دارفور. وفي البداية في الحلقة دي بنقدم لكم حديث الأستاذة زهراء عبد النعيم حول الاستفتاء اللي مفترض يقوم في شهر 4 عشان يحدد شكل دارفور الإداري، ما إذا كان يكون إقليم واحد أو ولايات متعددة. فلنستمع للأستاذة زهراء عبد النعيم.
الاستفتاء وقته ما مناسب، صحيح هو حتى لو التزام في وثيقة الدوحة، مع كل الأشياء اللي جات في وثيقة الدوحة هي في إجماع حولها ولا رأي الناس كله، وهل هي وثيقة الدوحة ذاتها نفذوا فيها كل البنود بنسبة 100%؟ وين المصالحات؟ وين العودة الطوعية؟ وين الترتيبات الأمنية اللي تمت؟ وين المسائل الكثيرة الماشية؟ ما في حاجة من دي حصلت، وبالتالي يعني نية صادقة نحو حل قضايا السودان ككل وقضية دارفور كجزء من قضية السودان ما في، ودي اتكررت التجربة. أن إحنا كنا في الدوحة، قاعدين في الدوحة الناس بيعملوا شنو جونا بأنه دارفور تقسم لخمسة ولايات ضافوا ولايتين، جينا أسع جول الاستفتاء ده أنا دايرة أعرف حيشتركوا في عملية التصويت منهم بس في داخل دارفور ولكل أهل دارفور في المهجر لمعسكرات اللجوء، يعني الواحد بيستفسر بيخد إلى في الحتة دي. وبالتالي نحن بنفتكر إنه إيد القوي ما بتتلوي، زي ما كل الحاجات بتجي فوقية انتخابات بتقوم فوقية أي حاجة هم عاوزينها بتجي فوقية بنفس القدر. الاستفتاء إذا تم هيكون حاجة فوقية ومعنيين بها الناس، لأنه الآن هم طرحوا حوار والناس جوا بنادوا إنه الناس البرة الآخرين يجوا، إذا أصلا يعني عايزين الآخرين يجوا، طيب مخرجات الحوار ممكن تجيب نظام حكم جديد، شكل جديد، دستور جديد يغير كل الحاجات الموجودة، وبالتالي المفروض الناس يلتزموا. إذا صحيحهم يعني صادقين مع الطرح الآن هم طارحين، وإلا يكون حاجات سايو حاجة كده يعني مروا بها الزمن وكده، وهم في نفس سياستهم وأيديولوجياتهم. يعني يهو تداعيات كثيرة حصلت، يعني الناس بيقولوا في حوار ويعني حسن النية ما موجود، يعني الدار حسن النية مع موجودين تبتنادي الحركات يجوا لأيام الحدث يا سر العدل والمساواة كانوا ينفذوا فيهم الإعدام وكده. فحاجات كلها نحن ما قادرين نعرف هي يعني مغزاها شنو، مثلا بحفروا في ناس بتفنوا ولا في ناس شنو وناس، والله ما قادرين نفهم الآن. يعني الحياة صعبة على الناس، ظروف المعيشية صعبة، ويقول أمن يعني أحداث الجنينة هسه حصلت. أحداث الجنينة دي يعني الواحد ما يستبعد يعني ممكن تنفجر في أي حتة تانية برضه، مدام أصلا الناس الموجودين اللي هم مرات يقولوا متفلتين، مرات يقولوا شنو، مرات يقولوا شنو، خلاص يعني ممكن الأمر ده ينفلت في أي حتة تانية برضه. وبالتالي دارفور يعني محتاجة الآن لهيبة الدولة والأمن والاستقرار للناس. المعسكرات الآن مشاكلها كل يوم، الأمن يعني يهود جنينة، يعني تداعيات كثيرة حاصلة. يعني تفت الآن نحن ما أولينا الآن وين، يعني وين ما في وجود حتى للدولة في المناطق اللي هو فيها الانفلات الأمن. الناس هو بيبقوا كل يوم بيشتكوا وبيتكلموا وأصواتهم طالعة والنازحين، وكل يوم يخاف قتل، وكل يوم مزيد من التشريد والنزوح وتهديدات وماشة. يعني يروح المواطن الإنسان البني آدم ما عنده قيمة، ما عنده قيمة يوميا. نحن يعني أصبح شيء مألوف بنسمع عن الناس. وبالتالي الآن نحن أولويتنا الأمن، أولوية الاستقرار، أولوية يعني المعيشة بالنسبة للناس، يعني تأمين حياة في معكلهم ومشربهم ومسكنهم. وبعد ذلك حتى الزول يفكر في الحاجات الثانية. ما هم دي لسي ناس من غرام حول الجنينة دي، ما طلعوا من غرام وجوا يحتموا بالحكومة وبعد ذلك ينضربوا. يعني في نفس الشيء اللي بيحصل، الناس بيحتموا باليوناميت برضو بيجوا بضربوهم فيه في بعثة اليوناميت. المشاهد تتكرر يعني كل مرة، يعني بأساليب جديدة واستراتيجيات جديدة وكده. فنحن بنقول إنه رأينا يعني الآن أن إحنا الاستفتاء ما أولوية بالنسبة لنا نهائي كأهل دارفور، ما أولوية لأهل دارفور. ونسأل الله إنه يهدي الناس، يعني يكونوا طاطين مع نفسهم ومع الله، وبالذات يعني أبنائنا حتى أبناء دارفور على مستوى الحكم حقه يكونوا صادقين يعني مع أهلهم ومع ربهم ومع نفسهم، ويتقوا الله في أهلهم ويقولوا كلمة الحق ولو مرة واحدة ولو مرة واحدة.
مستمعينا الكرام، دي كانت الأستاذة زهرة عبد النعيم اتكلمت حول الاستفتاء وبينت بأنه الوقت ما مناسب للاستفتاء الآن، وأنه دارفور أولوياتها الآن هي الأمن على الأرض وتأمين الناس في مأكلهم ومشربهم ومسكنهم. نحن بننتقل منا وبنقدم لكم حديث الأستاذة سهام حسن الناشطة السياسية والعضو البرلماني حول الاستفتاء الإداري لدارفور، فلنستمع إليها.
استفتاء صحيح النقاط من ضمن الاستحقاقات بتاع وثيقة الدوحة، لكن الفترة اللي حدد من رئاسة الجمهورية كأنه هي فرض عين سياسي بالنسبة لنا دارفور، يعني لأنه أنا ما شايفة إنه في حوجة بالنسبة للاستفتاءنا. صحيح إنها متطلبات لكن دي الساعة زمانها ما جاء. يعني أنا ما أعرف إنه الحكومة السودانية هو مسرع في إنه تعمل استفتاء وفي إنه في حوار ماشي، يعني طالما إنه في حوار. وثيقة الدوحة اتضمنت من ضمن الدستور المبني له من الحوار الوطني الشغال، معناه لا داعي لإنك أنت تعمل استفتاء في شهر 4. وإيش معنى إنه دارفور بمعزل عن ولاية السودان؟ مفترض دولة تلتزم إنه يكون عنده إرادة سياسية تخرج مخرجات الحوار لدستور دائم، وأبناء دارفور المتواجدين داخل الحوار هم حيوصلوا رسالتهم وفق الحاجات اللي بتجل الاستفتاء عبر الحوار الوطني. دارفور في الفترة الحالية هسي نتاج لإنه ينزلوا له الأمن على أرض الواقع، لأنه دارفور بها ميليشيات يوميا قتل والتشريد وتعذيب لدارفور يعني بعد 13 سنة وعالت معالت من ولايات الحرب من هنا وهناك. وآخر الأحداث اللي حصل لأهلنا في ولاية شمال دارفور اللي أدينا بشدة في مناطق أنكا وأمرايا ودونك الحوش، وماتوا رهيته كمية من المواطنين العزل، وتلتها الأحداث الأمس بولاية غرب دارفور. نترحم على أرواح الشهداء وعجل الشفاء للجراح لأهلنا في ولاية غرب دارفور في الجنينة في الأحداث المؤسفة اللي انسحبت من الحكومة السودانية. ومن هنا أنا بحمل والي ولاية غرب دارفور وحكومته مسؤولية الأحداث اللي حصلت للمواطنين العزل في مناطق ولاية غرب دارفور، واحتووا به لمدة 6 ساعات وهو هرب من داخل الأمانة ولم يتحدث. وأثناء تشييع الجنازة يعني ترحموا تاني أرواح يعني من قوات إجراءات نظامية، يعني في ظل إنه حوار وطني ووقف إطلاق النار دائم بالنسبة للنيل الأزرق وكردفان، والشيء الموسف إن الحكومة السودانية تاني تخترق إنها تمشي عشان تقتل مواطنين عزل. بعد ذلك إحنا عندنا في اتفاقية أبويا للسلام دارفور في عام 2005 أقرت الدولة بحقوق ملكية الأرض للجماعية، أي الأراضي القبلية أو الحواكر، والحقوق التاريخية في الأرض والأعراف والتقاليد وفقا لما جاء في اتفاقية السلام لدارفور. لذا لابد من إزالة التضارب بين القانون العرف والتقليدي والقانون الرسمي، لأن قانون المعاملات المدنية لعام 1984 نصوصها تتعارض مع هذه الاتفاقية. وكذلك نجد لوثيقة الدوحة لسلام دارفور الذي وقع في عام 2011 الذي أصبح جزء من دستور السودان المادة 34 البند 188 يجب إقرار وحماية حقوق ملكية الأرض القبلية والهواكر والحقوق التاريخية المتعلقة بالأرض والمسارات التقليدية والعرفية للمواشي وفرص الوصول إلى مصادر المياه، ويتعين على كافة مستويات الحكم ذات الصلة بدء واستكمال عملية تطوير تعديل القوانين ذات الصلة بشكل تدريجي لتضمينها القوانين العرفية وفق الممارسات والتوجيهات الدولية في هذا الصدد، ولحماية التراث التقليدي تفتح مرة أخرى المسارات التقليدية والعرفية للمواشي التي أغلقت كما كان ذلك ممكن، أو تفتح مسارات أخرى بديلة. لا داعي لقيام استفتاء في هذه الفترة، لأن الناس قاصدين بالتحديد إنه في الاستفتاء دان على دارفور لا من ضمنه في الوثيقة معناه في حواكير بتاع مواطنين اتهجروا من 2003 50% نازحين و 50% لاجئين، وهجروا ديارهم وفي مستوطنين جدد جاي استوطن في أراضي وحواكير بتاع النازل، وده المسرحية الهستي ماشي عشان الحكومة السودانية يجي يقول إنه أنا دار نعمل استفتاء، معناه الهدف منه في الفترة ده إنه داير يسكن المستوطنين الجدد في أراضي الناس، بدليل واضح يعني إبعاد واستثناء الرحل، بدليل إنه الرحل لهم من زمان كانوا رحل ومتواجدين في دارفور، لكن أنا إحنا مشكلتنا في المستوطنين الجدد، جابوهم من مالي وجابوهم من نيجر وجابوهم من تشاد وناو قاعدين في حواكير بتاع الناس النازحين والناس اللاجئين. أنت تعمل استفتاء مع منو والناس كلهم برا الإقليم، والاستفتاء ده منو اللي بيصوت لك عشان إنه المفوضية يقول إن عندي 63 محلية ولا 1400 مركز إداري، وبعد ذلك بيحدد الناس بيقول إنه لا علاقة بالشأن السياسي حق تقرير المصير والانفصال، بدليل قاطع النائب الثاني لرئيس الجمهورية أمام البرلمان قال إنه ما في تحقيق المصير في دارفور وإلا يكون ردة، معناه لا داعي لقيام الاستفتاء، لأنه ده زول من ضمن الطاقم بتاع رئاسة الجمهورية يعني أدى أمام البرلمان، يعني معناه ده مسؤولية يعني في اللحظة. بعد ذلك أنا إحنا هسي كناس دارفور ما دارين استفتاء، خلي أجل استفتاء ده، خلي الحوار الماشي ده يطلعوا لنا مخرجات، المخرجات ده عشان يعملوا لنا بيه شنو، يقوموا يبنوا لنا بيه الدستور دائم يحكموا لنا بيه البلد ده، الدستور دائم ثابت للدولة السودانية يتيح التداول السلمي للحكم والاتفاق على آلية دستورية تنفيذية تحقق وتتابع أي خروخات للتميز محمية بالتشريعات القانونية والرقابة اللصيقة. ده رسالتنا أن إحنا كناشطين وكمرأة متضررين من الحر في دارفور وعشنا على أرض الواقع، ودارفور ما بيتعاملوا معه بمعزل عن مستويات السودان، دارفور واحد من ولايات السودان 18 المعروفة، لو الحوار ده جل ولايات معناه دارفور ولاية، لو الحوار جل إقليم معناه دارفور إقليم.
مستمعينا الكرام، دي كانت الأستاذة سهام حسن العضو البرلماني والناشطة في المجال السياسي، اتكلمت لنا حول الاستفتاء وتطابق حديثها مع حديث الأستاذة زهراء عبد النعيم، وإنه أولويات دارفور الآن ليست هي الاستفتاء بل الأمن والأمن على الأرض وتأمين الناس في مأكلهم وفي مشربهم وفي مسكنهم. أنا بشكر الأستاذة زهراء عبد النعيم وبشكر الأستاذة سهام حسن، بشكركم أنتم برضو على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقي بكم في حلقة أخرى حول موضوع آخر، لكم مني أطيب التحايا. مستمعينا مستمعي الراديو دبنجة، بنلفت انتباهكم إنه الأرقام اللي بذكرها لكم حسي اللي كنتوا بتتصلوا عن طريقها براديو دبنجة، الأرقام دي ما عادت شغالة، وهي 0-31-35-62-54-350 والرقم 0-0-31-35-62-54-55. الأرقام دي كانت أرقام راديو دبنجا وبتتصلوا علينا عن طريقة. الأرقام دي ما عادت شغالة نهائيا. أي مستمع لراديو دبنجا إذا كان حافظ الأرقام دي في تلفونه أو محتفظ بها في أي حتة يمسها نهائيا. أكرر لكم الأرقام تاني: 0-313-625-4-350 والرقم 0-313-625-4-55. للعلم الأرقام دي ما عادت شغالة نهائيا. إذا أردت الاتصال براديو دبنجا يمكنكم الاتصال بالرقم الجديد اللي هو 0-321-80-0-4-7-0. أكرر الرقم مرة تانية: 0-321-80-0-4-7-0. بنكرر لكم مرة تانية النمرة الجديدة والنمرة شغالة الممكن تصلون بها هي 0-321-80-0-4-7-0. أكرر: 0-321-80-0-4-7-0.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج استشارة طبية، ويسعدنا نلاقي الدكتور جمال محمد عبد المولى اللي بيعمل في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية في معسكرات النازحين في دارفور عشان يكلمنا ما هو المقصود بالدعم النفسي الأولي، كيف نقدم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لكوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر مثل الحروب وغيرها. أهلا ومرحبا بك دكتور جمال.
بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة.
ونعمل شنو للإنسان اللي تعرض لأي كارثة سواء بفعل الطبيعة أو بفعل البشر؟
في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها. أول حاجة التوفير بتاعت الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب افترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به إنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاعة الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن: أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أو التفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضع النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه.
الطرق الثانية شنو للدعم النفسي الأولي؟
الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحته الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحده من الحاجات الضروريه جدا في اننا نقدم لاي زول يتعرض لكارثه طبيعيه كانت كارثه بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه اسرته بتمشي اتجاه وكده بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم او نحاول نربط بيناتهم دي واحده من الخدمه الضروريه اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعيه حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الام على الاطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحته بعيده بعد ذاك بيكونوا افراد الاسره الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية يعني احنا بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل يعني بكرة بيكون أفضل، نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مش التانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى اللي كان معانا في برنامج استشارة طبية، فشكرا لك.
وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء على حسن الاستماع، وتمنياتنا لكم بالصحة والعافية دائما، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج استشارة طبية.